نعوذ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. اللهم اهدنا إليك. نحمده سبحانه وتعالى كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، سبحانك اللهم ربي ما أحكمك، لم تخلقنا عبثا ولم تتركنا سدى وهملا، بل وضعت لنا الروابط وأحكمت العلاقات والضوابط، أعطيتنا كثيرا وبرحمتك كلفتنا قليلا. من أطاعك أجزلت له المثوبة، ومن عصاك فتاب قبلت توبته. سبحانك سبحانك ما أرحمك. تبسط يدك بالليل ليتوب مسيء النهار، وتبسطها بالنهار ليتوب مسيء الليل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، هو الأول لم يزل، وهو الباقي بلا أجل، هو الظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. عمرت قلوب المؤمنين بهيبته، وترجمت ألسنتهم بوحدانيته، وسجدت جباههم لعظمته. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله، أمينه على وحيه، وخاتم رسله، وبشير رحمته، ونذير نقمته، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. صلوات الله وسلامه عليك رسول الله، وعلى آلك وصحبك البررة الأطهار. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، استمعنا فيما مضى إلى حقوق الجوار، وبكل اختصار أحب وأرجو وأدعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى أن نأخذ الإسلام قضية من القضايا، أن نتخذ الإسلام غاية، وأن نعطيه ما يستحق من الدراسة والعناية. عرفنا الجوار وحدود الجيرة ومراتبها وحقوقها وتعدد الحقوق بتعدد الروابط، كما بين سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فجار له ثلاثة حقوق، وآخر له حقان، وآخر له حق واحد. وعرفنا أثر ذلك في بناء مجتمع فاضل متكامل متساند، وبينا أن ذلك الحق متداول، وأن الإحسان احسان الانسان، الاحسان الانسان الى اخيه ليس في مقابلة المعروف بالمعروف، فمقابلة المعروف بالمعروف معاوضة ومكافأة، انما الاحسان ان تحسن الى من اساء اليك. احسن جوار من جاورك تكن مسلما. واليوم باذن الله تبارك وتعالى نعرض نماذج للسلف الصالح في جوارهم، ونتعرض لصور من مواقفنا في عصرنا الحالي، عصر التقدم والمدنية، ووفاء بالوعد نذكر حكمة المنهجية الإسلامية في إرساء الحقوق وبنائها على نظرية واقعية وسيرها مع الإنسان سيرا افتراضيا مع قدراته وملكاته وطاقاته، ليتبين للدارسين والعارفين مدى ما في الإسلام من حمق، مدى ما فيه من عمق ودقة وحكمة، علهم يتمسكون بإسلامهم أكثر مما هم متمسكون. اخترنا من النماذج أشرف المواقف وأنبلها، إنها مواقف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واخترنا منها موقفا معينا نظرا لأن فيه صحبة عابرة ليست طويلة الأمد، ولأن موضوعها يبدو هينا وبسيطا ولكنه يعطينا معنى عميقا عريضا. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكان معه صحابي من صحابته الأبرار، وكان على راحلتين، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم غيضة. الغيضة مكان فيه شجر كثير وفيه ماء، قضى حاجة هنا ثم قطع غصنين فرعين، وكان احد الغصنين معوجا والاخر معتدلا، فلما خرج اعطى صاحبه الغصن المعتدل المستقيم، فقال الصحابي الكريم الذي تربى على دقة الملاحظة وعلى احترام استاذه ورائده، نظر الى الغصن وقال: كنت احق بهذا يا رسول الله. فماذا قال له المعلم الرائد؟ قال له: كلا يا فلان، لست احق به منك، ان اي صاحب يصحب اخر فانه مسؤول عن احسان صحابته ولو ساعة من نهار. صحبة في طريق وستنتهي، صاحب بالجنب في سفر، ومن الذي يكرم ومن الذي يعلم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ماذا؟ في امور بسيطة ابدو بسيطة، غصنان احدهما معوج والاخر مستقيم. وصدق الحكيم: سمي السفر سفرا لانه يسفر عن اخلاق صاحبه. وموقف اخر لصحابي من الصحابة هو ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فيروي مجاهد رحمه الله انه كان عند ابن عمر، وكان غلام عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يسلخ شاة، وابن عمر يقول له اذا فرغت من سلخها فابدأ بجارنا اليهودي. اهدي الى جارنا اليهودي اولا. وكرر هذا الكلام مرارا ليذكر الغلام كي لا ينسى. فقال له غلامه كم تقول هذا، لقد كررت ذلك قليلا. فقال له ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. اخي المسلم ابن عمر حين يقول اني سمعت رسول الله تحتاج وقفة، يكرر القول وغلامه يستفهمه، اراك مهتمة، اراك تبالغ في الامر، اراك تكرر الكلام مرة بعد مرة، ما مدى اهتمامك هذا، ما سر هذه العناية والرعاية، الى اين تريد، ماذا تبغي، ماذا تقصد، ماذا تربح. فعبر عن هدفه وربحه وفوزه بانه يلبي ويطيع امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. مثل من التابعين، احد التابعين رحمهم الله شكى كثرة الفيران في داره، فنصحه ناصح وقال له اقتن هرة تقضي على الفيران. فقال له يا اخي اني اخاف ان يسمع الفيران صوتها فتهرب الى دور الجيران، فاكون قد احببت لجيراني ما لا احبه لنفسي، وذلك ليس من الاسلام. الى هذا المدى يكون الاحساس. نسمع المثل او نسمع النموذج، وقد رزقنا الله تعالى عقلا وفكرا وميزنا به عن الحيوان، من اهمله كان اضل من الانعام. وقد سمعتم لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم اعين لا يبصرون بها، ولهم اذان لا يسمعون بها، اولئك كالانعام بل هم اضل او بل اضل. فكر، كل تصرف كل عمل قبل ان يمضي فيه يعرضه على الاسلام. صحيح الهرة تقضي على الفيران، اما ان تأكلها واما ان تزعجها فتهرب خوفا منها، ولكنه لا يقف عند حدود ذاته. عنده شعور بالجماعة، عنده احساس بالاخوة الاسلامية، قاس الامر على الاسلام ولم ينفرد بانانيته واثرته وحبه لذاته، ولكنه احس بحاجة اخوانه وحق جاره، فقال اخشى ان تسمع الفيران صوتها فتهرب الى دور جيراني، واكون قد احببت لهم ما لا احبه لنفسي، وذلك ليس من الاسلام. ابن المقفع رحمه الله كان له جار مدين لم يستطع سداد دينه، او لم يستطع سداد دينه الا ببيع داره، فعلم ابن المقفع انه يعرض الدار لبيعها كي يسد دينه، فذهب اليه من تلقاء نفسه واعطاه ما يقابل ثمن الدار هدية لوجه الله تبارك وتعالى، وابقى عليه داره واحتفظ بجواره. تلك نماذج نسمعها، ليست من ملائكة، من بشر مثلنا. وان تعللنا بان رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم وملهم من الله، فما بالنا بالصحابة واذا قلنا انهم سعدوا بصحبة رسول الله فما بالنا بالتابعين، واذا تعللنا بانهم كانوا اغلب الصحابة فما بالنا بتابع التابعين. ثم اقول لي ولكل مسلم، ما لي اذا دعيت الى الخير ومثلت له بأمثلة تعللت بالعلل واعتذرت بالمعاذير لئلا اصنع ذلك الخير؟ عن اي شيء يعبر هذا؟ يعبر عن عبودية الهوى، وعن الذل للشهوة، وعن بغض الطاعة والبعد عن الله تبارك وتعالى. نعرض ايها الاخوة لمواقفنا في عصرنا المتفتح المتمدن الراقي، ونذكر من هذه الصور امورا نلاحظها كثيرا، وبتكرارها وكثرة وقوعها اصبحت عادة، وهذا هو اسوأ ما فيها، ويزداد سوءها في تربية اولادنا وتنشئة اجيالنا، حيث نشأون على انها امور عادية لا يلتفت اليها ولا شيء فيها لكثرة الوقوع والتكرار دون نكير او تذكير. من هذه الامور استخدام اجهزة الاستقبال من مذياع او تلفزيون بحالة سيئة من جهتين: الجهة الاولى رفع الصوت بغير ضرورة، والثانية استخدامها الى وقت متأخر من الليل دون مراعاة لراحة الجار ودون مراعاة لظروف مرضه وتعبه ودون مراعاة لعمله العقلي ان كان من اصحاب العمل العقلي، كان يكون عالما او مفكرا او باحثا او مدرسا او واعظا. ومن ذلك العمل العقلي مذاكرة ابنائه لدروسهم، وقد يكون المسموع في المذياع او التلفزيون او الكاسيت من الامور المبغوضة المحرمة التي لا يحب الجار ان يسمعها. وكثيرا وكثيرا ما نسمع اشياء اجنبية لا تتفق مع تقاليدنا فضلا عن ديننا، وكثير من الناس يتمدحون بها ويرقصون على نغماتها. ابناؤك وبناتك ماذا يصنعون عندما يرون جارك واولاد جارك يصنعون هذا؟ والتقليد يسري سريان النار في الهشيم، ذلك افساد. ومن الازعاج الصوتي ان الاب والام يتركان الاطفال يجرون ويدقدقون، وسقوف منازلنا والحمد لله خرسانية جيدة التوصيل بل جيدة التضخيم للصوت والتكبير في الازعاج، واذا قيل لهم شيء قيل انهم اولاد، لما تنشئونهم على عدم الاحساس بالغير؟ لما تعلمونهم نسيان حقوق الجار؟ لماذا لا تلقنوهم الدروس وهم صغار؟ ومن الازعاج الصوتي ان بعض الناس يدقون المسامير ليلا، او يستعملون غسالات فيها عطب، او يستعملون المكارس الكهربائية، وخاصة من العاملات في الوظائف، وكم يحلو لهن تنفيض السجاجيد ليلا وضربها بالعصي دون مراعاة لجار او لحقوق انسان او لاسلام او ماذا قال الله او ماذا قال الرسول. وقد تعلو الضحكات مجالس النقاش وجلسة النكات والفرفشة وما فيها من مجون وارتفاع صوت دون مراعاة لحرمة الجار. اهذا مظهر اسلامي؟ اهذا يليق بمسلم؟ كلا ورب العزة. ومن الاساءة الى الجار كذلك ما نراه من نشر الثياب على الاحبال او على الحبال دون عطر جيد، مما يجعل ماءها يتقاطر على المارين. واكثر الناس مرورا هم الجيران. وقد يعرض الناس على الحبال ما لا ينبغي عرضه، فلا يلاحظ زوج ولا ترعوي زوجة. هناك ملابس ينبغي الا تعرض في الشارع حياء، وهناك امور حقيرة تافهة قبيحة المنظر ينبغي الا تعرض على الناس والا يساء بها الى الناس. ومن ذلك كذلك القاء مخلفات المنزل الزبالة او وضعها امام البيت في صناديق غير مغلقة، وما ادراكم ما عمل القطط والاولاد وغير ذلك، يبعثرونها فتنبعث منها الروائح الزكية التي تعرفونها، منظر لا يليق ورائحة لا تستتاب. ومن الاساءة الى الجار كذلك ما نلاحظه من الايذاء النفسي. كم من اسر مجروحة، كم من اسر مصابة تتألم لجرحها، ولما ألم بها وجارها لا يدري ماذا عندها. أناس يدمعون ويبكون وجيرانهم يمرحون ويضحكون. وكم نرى في الشوارع سرادقات أقيمت للعزاء، وعلى أمتار معدودة منها جموعا للموسيقى والغناء. أي مظهر هذا؟ أي حضارة تلك؟ أي إسلام هذا؟ أي زائر يرى هذا يشعر أن ذلك مجتمع مفكك ليس بينه رابطة وليس له خلق جامع؟ ناهيك عن التقاطع والتدابر، لا سلام ولا كلام، لا تهنئة ولا عزاء، بل بعض الجيران يلتقي بك على السلم فلا تلقي سلاما ولا هو يلقي، وقد يلقي احدهم فلا يرد الاخر. ولذلك انحط المستوى وانحدر القدر وسيء الى الاسلام. ولذلك ندعو انفسنا ان نتخلى عن هذه الصور وان نتدبر واقعنا وان ندرس افعالنا وان نتوب الى الله تبارك وتعالى، وان نعلم انفسنا وزوجاتنا وبناتنا واولادنا ان الاساءة الى الجار ذنب اسلامي يعاقب عليه الله تبارك وتعالى. فقد قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ان فلانة تصوم النهار وتقوم الليل، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال جملة مختصرة تعبر عن انها لو صلت صلاة مؤمنة وقامت قيام مسلمة لهذبت اخلاقها وحسن معاملتها، ولكن هذه المعاملة السيئة افادت وانبأت واخبرت ان تلك العبادة عبادة شكلية لا روح فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: هي في النار. وسمعتم في الخطبة الماضية حديثه الشريف الذي يهز الوجدان من الاعماق: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: يا رسول الله، من؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. ايها الاخوة المسلمون، اما عن حكمة المنهجية الاسلامية فلنا فيها مقتطان، وقد يكون ثلاث. النقطة الاولى، الاسلام اذ يقرر الحقوق، حق الوالدين، حق الاخوة، الاعمام والعمات، الاخوال والخالات، حق صلاة الجوار المكاني اللي هي حقوق الجوار، حق الاسلام، حق الانسانية ولو لغير المسلمين، انما يجعل هذه الحقوق دينا يعبد الله تعالى به ويثيب عليه ويعاقب على تركه. وهو اذ يجعله دينا وعبادة كأنه يقول لنا ان لهذا الحق سلطانا وهيمنة يجب ان تخضع لها ايها المسلم، وان خضوعك للحق وسلطان الحق ليس فيه اذلال لك، بل فيه عزك وجاهك وعظمتك، بدليل ان الانسان يمدح ويثاب اذا ادى حق حيوان، فضلا عن ان يؤدي حق انسان، فضلا عن ان يؤدي حق مسلم، فضلا عن ان يكون هذا المسلم جارا. الاسلام اذ يقرر هذه الحقوق للمسلمين يقررها لهم في غيبتهم وحضورهم، في حياتهم وبعد مماتهم. ماذا نفهم من هذا؟ وهو غايب وهو حاضر، وهو حي وهو ميت، ما الدرس؟ الدرس ان الحق هو الحق، والحق ثبت لانه حق. لم يكن الحق مقررا في الاسلام للقوة، وليس الاسلام هو وليس الحق هو القوة، بل القوة تابعة للحق. ولو تأملنا ذلك في عصرنا الحالي وواقعنا المشاهد لعرفنا قيمة الاسلام وعظمة الاسلام، اذ يقرر الحقوق لانها حقوق لا للقوة. ماذا في عصرنا هذا؟ عصر التكتلات، عصر القوة، عصر الحديد والنار. الحق ما قاله القوي، والخطأ ما قاله الضعيف ولو كان من صميم حقه. ان الاسلام في هذا الموقف يعالج قضايا المجتمع، يعالج قضايا الحياة الحاضرة التي اجتمع لها الخبراء والساسة والمفكرون والادباء ويبحثون عنها. الاسلام حله سهل وعلاجه بسيط. الحق لذات الحق، لصاحبه ولو كان مريضا، لصاحبه ولو كان ميتا، فضلا عن ان يكون حيا. والجيرة ايها الاخوة لها مفهوم واسع. فهناك جار الفرد في الدار، وجاره في العمل، وجاره في السفر، وهناك جار القرية، وهناك جار المركز وجار المحافظة، وهناك جار الدولة. فلا ينبغي لجار ان يبغي على جار، ويزداد البغي سوءا. لو بغت دولة مسلمة على اخرى مسلمة ويزداد الامر قبحا كذلك. اذا اسلم الجار المسلم اخاه المسلم الى اعدائه يغصبون حقه وينهبون داره. الجيرة ليست مجرد شقة بجوار شقة ولا عمارة بجوار عمارة، مفهومها يتسع. وكل دولة لها جار مسؤولة عن احترام جارها، ويقوم بهذا ولي الامر
نيابة عن الأمة، لا يعتدي عليها ولا يسلمها لأعدائها ولا يخذلها ولا يتخلى عن نصرتها، بل يقف بجانبها. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. الإسلام أيها الإخوة، استمعوا في إيجاز إلى نقطة أخرى من حكمة المنهجية. يقول الله تعالى في آية من آيات القصص الذي جاء للعبرة: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. أربعة أمور كلها تنبض بالحكمة وتغدق وتفيض أنوارا. الأمر الأول أن تجعل الآخرة نصب عينيك، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، آية تنادي المسلم أو جزء من آية ينادي المسلم أن يتبصر موقفه وأن يدرك مواقع خطاه وأن يدرك نهايته، فيجعل الآخرة قصده وغايته. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، وينعى على الذين آثروا الدنيا. كلا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. والأمر الثاني، لا تنس نصيبك من الدنيا، لا تنس حظك من الدنيا. أنت كائن حي، لك متطلباتك ولك حقك المشروع في التمتع بطيبات الحياة وأخذ زينة الحياة، ويؤكد ذلك قوله سبحانه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق كلوا من طيبات ما رزقناكم. ولكن حقك هذا المشروع لا يطغى على حق آخر مشروع بنفس القوة ونفس الدرجة، وفي ذلك يتفاوت العاملون. الحق الثاني هو: وأحسن كما أحسن الله إليك. أحسن عبادة الله، وأحسن علاقتك بالمجتمع، وأد حقوق المجتمع في إحسان كما أحسن الله تعالى إليك. ثم بعد ذلك لا تجعل نعم الله تبارك وتعالى آلة للبغي والفساد، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. تأمل أخي المسلم كيف وفق الإسلام وواءم بين حق الإنسان الذاتي وبين حق مجتمعه، مواءمة وموافقة مبنية على نظرة واقعية لطبيعة الإنسان وغرائز الإنسان. الإنسان ككائن حي له حق الحياة وحق الاستمتاع بطيباتها من طريق حلال، ثم هو فوق ذلك مميز عن الحيوان بحياة اجتماعية. من لم يعرف اجتماعا يعيش عيشة الحيوان. الحيوان لا يعرف أبا ولا أما ولا أخا ولا جارا ولا قريبا، ولكن الذي يعرف الأب والأم والأخ والعم والخال والجيران والأقارب الإنسان، وبذلك له حياة اجتماعية. فله حق ذاتي كفرد ككائن حي، وعليه حقوق اجتماعية كإنسان مدني بالطبع لا بد أن يعايش مجتمعه. انظر كيف بنى الإسلام: ولا تنس نصيبك من الدنيا لأنك كائن حي لك حق، وأحسن كما أحسن الله إليك لانك لا تستغني عن مجتمعك، ومجتمعك لا يستغني عنك. وكم من اشياء وكوارث وابتلاءات يشعر الانسان فيها في حاجته الى غيره. انظروا الى القرى التي عمها السيل، وابتلاها الله تعالى بتلك النكبة ليذكر من غفل ويوقظ من نام. ماذا تصنع هذه القرية؟ ماذا يصنع اولئك المنكوبون ان لم يقف المسلمون بجوارهم وان لم يأخذوا بيدهم؟ ولا تنس نصيبك من الدنيا، واحسن كما احسن الله اليك، واجعل عملك كله لوجه الله. اختيار الاخرة ايها المسلمون اختيار المتبصرين، اختيار العلماء. استمع الى الله تبارك وتعالى يقول بعد هذه الاية بآية او ايتين حكاية عن قارون: فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. وما اكثر الذين يتمنون هذا في حياتنا، يا ليت لنا كما عند امريكا وانجلترا وفرنسا. نحن امة متخلفة، والذي يعبر عن السوء وعن التأخر بكلمة عرب، والعياذ بالله، ولا اريد ان انطق بها لانها تفتت الاكباد، من يسند الضعف والخور والتأخر الى الاسلام، ولا حول ولا قوة الا بالله. وقال الذين اوتوا العلم المعرفة: ويلكم هلاك لكم، ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون. ولما خسف الله به وبداره الارض استيقظ الذين يتمنون ان يكونوا مكانه. وكم في القرآن من ايات تزكي هذه المعاني: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ولك ان تتزين، ولك ان تتمتع. كل من حرم زينة الله، واستمع الى اعلى منها: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. استمع الى آية تزكيها: فما اوتيتم من شيء، فمتاع الحياة الدنيا، وما عند ربك خير للذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون. هذا متاع الحياة الدنيا، ودي زينة، والتمتع مشروع وحلال من طريقه الطيب، ولكن هناك ما هو ابقى. ويؤكد هذه المعاني ويشرحها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اكلت فافنيت، او لبست فابليت، وعند العمل للاخر، او تصدقت فابقيت. اخرة ابقى، ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا. ايها الاخوة المؤمنون، تلك عظمة الاسلام، وتلك حكمة منهجيته، نتدارسها في اسلوب بسيط واضح. ومن ادرك الحلاوة والعظمة واستشرف الجلال والجمال عشق موطن الجمال والاسلام والجمال. فاحبوا اسلامكم، واحرصوا على دينكم، وعبروا عنه بسلوككم، والله معكم ولن يتركم اعمالكم. واستغفروا الله العظيم يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان سيدنا محمد رسول الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها أخي المؤمن، الله خلقك وخلق كل إنسان ويعلمه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. انظروا إلى الإسلام كيف اخذ بيد الانسان الى رحاب اوسع وافاق اعلى، اخذا وايدا، هينا هادئا ثابت الخطى، متواصلا منسجما متلاحما، يريد ان يحطم انانية الانسان واسوار انفراده بذاته، فيوجب عليه حقا برابطة ملموسة مادية، رابطة الدم والجزئية، حقوق الامهات وحقوق الاباء، ثم حقوق من شاركوك في هذه الرابطة الدموية الجزئية اتصالا مباشرا او شركة مباشرة، الاخوة، ثم حقوق الذين شاركوك فيها بطريق غير مباشر، الاعمام والعمات والاخوال والخالات، ثم سائر القرابة، ثم ينتقل من هذا الى علاقات على اقرب العلاقات بالجزئية، وهي علاقة النسب والمصاهرة، حقوق الزوج وحقوق الزوجة، حقوق الذين ناسبتهم وتصاهرت معهم، ثم ينتقل بعد ذلك الى حقوق العلاقات المكانية، حقوق الجوار في اي مكان، ثم ينتقل الى العلاقات الاسلامية العامة، ثم يوسع الدائرة الى العلاقة الانسانية. كيف يرتقي ارتقاء هينا لا تشعر فيه بقفزات؟ انها تربية الله العليم الخبير، يأخذ الانسان من حيث غرائزه وطاقاته وامكانياته، لا يكبت هذه الغرائز ولا يصادمها، وانما يهذبها ويعليها ويعالجها باسلوب يتدارك مع طاقات الانسان ومع ادراكات الانسان. ارأيتم تربية اجل من هذا؟ ارأيتم اسلوبا اعمق من هذا؟ ارأيتم دينا او منهجا اكرم من هذا؟ الحمد لله الذي هدانا للاسلام، الحمد لله الذي هدانا للاسلام. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وهبنا اجتنابه. اللهم استر عوراتنا، وامن روعاتنا، واقل عثراتنا. اللهم انصر ديننا، اللهم ارفع لواء اسلامنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب غمومنا وجلاء احزاننا. اللهم ادبنا بادبه، وخلقنا باخلاقه، واجعلنا من دعاته. اللهم وحد صفنا، اللهم اجمع كلمتنا، اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونسألك يا رحمن يا رحيم ان ترحم اخواننا المنكوبين، اللهم كن بجانبهم، اللهم وجه القلوب نحوهم، اللهم سخ لهم اكف اخوانهم، اللهم تولهم برعايتك والحظهم بعنايتك، وارزقهم خير العوض، واجعل مصيبتهم في دنياهم ولا تجعلها في دينهم، انك على ما تشاء قدير. وصلى اللهم على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله، واقم الصلاة.